هنا درر المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما ترك خيرًا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن ما زلنا مع لقاءات العقيدة في برنامج درر المسائل، وكنت قد وعدت حضراتكم الأكارم بأن نبدأ دراستنا سويا في هذا اللقاء بسؤال. هذا السؤال عن صحة حديث: لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. أولا، هل هذا الحديث يصح أم لا؟ وثانيا، إن كان يصح فما معناه؟ أقول مستعينا بربي عز وجل. سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين فقيه عصره رحمة رب العالمين عن صحة حديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله، وعن معناه. فقال رحمة الله تعالى عليه: هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، والذين قالوا إنه صحيح يقولون إن معنى الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، فكل شيء هو في قبضة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فإنه لا يغيب عن الله تعالى، حتى إن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في يد أحدنا. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية من سورة الزمر. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا يمكن، انتبه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة، فإن هذا ممتنع شرعا، فإن هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة، هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة. ليه إيه؟ ليه أن الله في كل مكان، هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة، وأن الله في أسفل الأرض السابعة هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة. طب ليه؟ لأن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لأن علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فقد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب قول الله تعالى من سورة الأنعام، حيث قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله جل وعلا من سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا والآيات في هذا كثيرة جدا في كتاب الله، فكل آية تدل على صعود الشيء إلى الله أو رفع الشيء إلى الله أو نزول الشيء من الله فإنها تدل على علو الله عز وجل. وأما السنة فإنها متواترة على علو الله عز وجل، والسنة دلت على علو الله عز وجل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فهذا قول منه صلى الله عليه وسلم يدل على علو الله عز وجل. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوم عرفة فقال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فرفع صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد، فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على علو الله عز وجل. وإقراره حين سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة هذه الأمة وعلمائها على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عنهم حرف واحد أن الله ليس في السماء أو أنه مختلط بالخلق أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محاذي، بل النصوص عنهم كلها متفقة على أن الله تعالى في العلو وفوق كل شيء. أما العقل فقد دل على علو الله بأن نقول هل العلو صفة كمال أو سفل؟ الجواب بالعلو. والله عز وجل قد قال في كتابه من سورة النحل ولله المثل الأعلى، فكل وصف أكمل فهو لمن؟ فهو لله عز وجل. وإذا كان العقل يدل على أن العلو كمال واجب أن يثبت العلو لله عز وجل، وتقرير ذلك أن يقال إن الله عز وجل إما أن يكون في الأعلى أو في الأسفل أو في المحاذي، في المحاذي، ففي الأسفل مستحيل، ففي الأسفل مستحيل لنقصه، وفي المحاذي أيضا مستحيل لنقصه، لأنه يلزم أن يكون مساويا للمخلوق، فلم يبقى إلا العلو، فالله عال فوق كل شيء. أما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في السماء، تجد الإنسان يقول يا الله يا الله ويتجه إلى السماء، فما يجد في قلبه ضرورة إلا إلى العلو. إذن فنحن نقول إن الله تعالى فوق كل شيء، وإذا كان فوق كل شيء فإنه لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحديث لو دليتم بحبل الأرض السابعة لوقع على الله أن الله في الأرض. فإن قيل هل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هذه الآية التي هي من سورة الزخرف، هل يقتضي أن الله في الأرض كما هو في السماء؟ فالجواب لأن الله تعالى يخبر عن الألوهية وهو في السماء إله، فربنا يخبر عن إيه؟ عن الألوهية، ولا يخبر عن مكانه أنه في السماء والأرض، لكن يخبر أنه إله في السماء وإله في الأرض، كما تقول فلان أمير في مكة وأمير في المدينة. أي نعم، قلت كما تقول أن فلان كما تقول أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه كان خليفة للمسلمين، فهو يحكم الجزيرة العربية ومصر وليبيا وتونس والجزائر والسودان، كل هذه الدول يحكمها، فهو هنا حاكم في الجزيرة العربية حاكم، وفي هذه الدول كمصر حاكم. أي نعم، هذا على سبيل المثال. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما تقول فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، فالمعنى أن إمارته ثابتة في مكة وفي المدينة، وإن كان هو قطعا في أحد البلدين وليس فيهما جميعا. فهذه الآية تدل على أن ألوهية الله ثابتة في الأرض وفي السماء، وإن كان هو سبحانه وتعالى في السماء. يبقى هذه المسألة الأولى. إيه المسألة الأولى؟ المسألة الأولى لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. الحديث ده يا أخوانا هناك من أهل العلم من صححه وهناك من ضعفه، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، والذين صححوا الحديث بيّنوا أن مستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى في كل مكان، وبيّنوا أنه مستحيل أن يكون الله في الأسفل الأرض السابعة، وبيّنوا أنه مستحيل أن يكون مساويا، أن يكون الخالق مساويا للمخلوق، مستحيل أن يكون الخالق مساويا للمخلوق، بل الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل والفطرة أن الله تعالى في السماء، وذلك لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ولقول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ولقوله تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير، ولقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ولقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ولقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. كل هذه النصوص القرآنية الكريمة الواضحة تدل على علو الله تبارك وتعالى، فضلا على ما سمعنا من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ورفع السبابة وأشار بها إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، وسؤاله للجارية أين الله فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية من هذا اللقاء بارك الله فيك، بالنسبة للمعية، بالنسبة للمعية وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هل هي معية ذاتية أو معية علم وإحاطة؟ هل هي معية ذاتية أم هي معية علم وإحاطة؟ الله جل جلاله فوق كل شيء، وهو استوى على العرش جل جلاله، فإذا سمعنا قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، فلا يمكن أن يفهم أحد معنا ما على الأرض، لا يتصور ذلك عاقل فضلا عن مؤمن، ولكنه معنا أي سبحانه وهو فوق العرش فوق سماواته، يعني معنا فوق هو فوق العرش وفوق سماواته وهو معنا. ولا يستغرب هذا، فإن المخلوقات وهي لا تنسب للخالق، فإن المخلوقات وهي لا تنسب للخالق تكون في السماء ونقول إنها معنا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك فالقمر مكانه فين؟ القمر مكانه فين؟ في السماء. والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أنه في السماء، فالله مع خلقه ولكنه في السماء. ومن زعم بأنه مع خلقه في الأرض كما تقول الجهمية فهذا كفر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ويجب أن نتوب إلى الله من هذا، وبقدر وينبغي أن يقدر ربنا جل وعلا حق قدره ويعظم حق تعظيمه، وأن يعلم أنه سبحانه جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف تكون الأرض محلا له؟ وقد جاء ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والحلقة صغيرة مع أن العرش مخلوق والكرسي مخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه؟ فكيف يقال أن الأرض تسع الله أو أنه في الأرض؟ ومن مخلوقاته سبحانه ما وسع السماوات والأرض والكرسي. ولا يقول عن رب العزة مثل هذه المقولات إلا الذي لا يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه. بل الرب عز وجل فوق كل شيء مستوى على عرشه، وهو سبحانه بكل شيء عليم، سبحانه تبارك وتعالى. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، هذه المسألة الثانية لي اللي هي معية الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة بارك الله فيك، بالنسبة للدجال، نعوذ بالله منه، الدجال بعين وعين. يعني بعين وعين؟ يعني أعور، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها القارئ وغير القارئ. والدجال فتنة عظيمة، ستبتلى أمة محمد بهذه الفتنة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة، فالدجال أعور، فلا يثبت أن الله ذو عينين، وإنما يثبت أنه يرى كل شيء يمر. أي نعم، الدجال أعور. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، فقال: أعور العين، كأن عينه إيه؟ طافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال بيدعي أنه إله، قال: الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. اسم الحديث مرة أخرى: الدجال بيدعي أنه إله، وسيقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، ويأتي بشاب قوي عفي فيضربه ضربة فيموت، فيصير شقين فيمشي بينهما، ثم يقول له قم فيقوم، فيكون فتنة لخلق الله. هذا الدجال الذي هو فتنة لخلق الله، الذي يدخل البلد فالخربة إذا دخلها يعني تتبعه كنوزها، ها؟ فالناس حينما يرون الكنوز تتبع الدجال يفتنون به، إلا من رحم ربي وعاصم. فبارك الله فيك، الدجال سيدعي الألوهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا صفات الدجال، فمن أبرز صفات الدجال أنه أعور، عين اليمنى عوراء كأن عينه عنبة طافية. طب هو بيقول أنا إله، طيب هو أعور وربنا ليس بأعور، لأن ربنا جل جلاله صاحب الصفات الحسنى، يعني صاحب الأسماء الحسنى بالغة الحسن المطلق والصفات العلى سبحانه وتعالى. فوجه الدلالة من الحديث أنه لو كان الله تعالى له أكثر من عينين لكان الزائد كمالا بلا شك، لأنه لا يمكن أن يتصف الله تعالى، لا يمكن أن يتصف الله تعالى بما ليس بكمال، وهذا الكمال يحصل به التمييز. فيقول إن الله له أعين، فلو كان ثابتا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وهو الواجب، لأنه أبلغ في وصف الرب بالكمال مع التمييز. وقد نقل أبو الحسن الأشعري وغيره أن هذا هو ما عليه أهل السنة، أعني إثبات أن الله تعالى له عينان فقط، أن الله تعالى له عينان فقط. وإنما جمعت في قوله تعالى تجري بأعيننا لأنها أضيفت إلى اسم جمع، فكان جمعها أولى من أجل التناسب بين المتضايفين، كما جمعت اليد في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فالآية، فمن أجل التناسب بين المتضايفين. فالإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال في الصواعق في المجلد الأول إن دعوى الجهمي أن ظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى أيادي كثيرة على جنب واحد، وأعين كثيرة على وجه واحد، عضن للقرآن وتنقص له وذم، ولا يدل ظاهر القرآن ولا باطنه على ذلك بوجه ما، ولا فهمه من له عقل، إلى أن قال فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة على وجه ولا أيدي كثيرة على شق واحد، حتى جاء هذا الجهمي فعضن القرآن وادعى أن هذا ظاهره، وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع على من بدعه وضلله من أهل السنة والحديث. الخلاصة أن لله تعالى عينان، الخلاصة أن لله تعالى يدان، يدان اثنان وعينان اثنان، وما والآيات التي أتى فيها ذكر الأعين كقوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا، هذا من أجل التناسب بين المتضايفين. أين هذه المسألة الثالثة؟ المسألة الثالثة إيه؟ إن الدجال فتنة عظيمة ستبتلى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب عرفت، وهذا الدجال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ منه خاصة بعد التشهد الأخير في الصلاة، بعد الصلاة الإبراهيمية، تمام. والدجال هذا من الذي سيقتله؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. أين سيقتله؟ سيقتله عند باب لد في فلسطين. طيب، وهل الدجال موجود الآن؟ أيوة موجود الآن. وحديث تميم الداري في صحيح مسلم يثبت ذلك، حديث الجساسة. طيب، الدجال ده هيدعي الألوهية، وحينما يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويقتل الشاب ثم يقول له قم فيقوم، ويتبعه كنوز الأرض الخربة، الناس سيفتنون به إلا من رحم ربي وعصم، وهو سيدعي الألوهية. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول هو سيدعي الألوهية، وهو أعور، عينه اليمنى عوراء كأنها عنبة طافية. وربنا جل جلاله ليس بأعور، لأن العور صفة نقص، والله جل جلاله له الأسماء الحسنى وله الصفات الإيه العلى سبحانه وبحمده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أين؟ فهذا الحديث يثبت أن الله تعالى له عينان اثنان، وكذلك ربنا جل جلاله له يدان. ومن قال أن الله تعالى له أكثر من عينين فقد أخطأ، ومن قال أن الله تعالى له أكثر من يدين فقد أخطأ. وقد سمعتم الأدلة وفهم علماء السلف فيما يتعلق بهذه المسألة، وكلام الإمام القيم ابن القيم لفهمه الأدلة الصحيحة، وكذا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهم أجمعين. طيب، بارك الله فيكم، بسم الله. ثم ماذا؟ ثم بسم الله. طيب، فاصل ونواصل إن شاء الله.
تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بحول الله وفضله وطوله، سائلين المولى عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يحلل عقدة من ألسنتنا وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. إخوة الإيمان، نحن في برنامج درر المسائل وفي سلسلة العقيدة التي نتدارسها سويا، لأن العقيدة أصل عظيم، ولا يقبل الله جل وعلا منا قولا ولا عملا إلا إذا صحت عقيدتنا. فلا يخفى على أحد فيكم قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمسألة التي سنتكلم فيها الآن، الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة، الأمور التي ينبغي تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة. مثلا الجواب: كل شيء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة، لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. أنت ستقول مثلا: إن شاء الله تعالى سأذهب العمرة في رمضان إن كان في العمر بقية، إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم لأذهبن إلى رحمي وأصله في الله تبارك وتعالى، غدا إن شاء الله تعالى أريد أن أقرأ 3 أجزاء من كتاب الله عز وجل. تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لكن تقول إيه مثلا؟ أمس الأحد، تقول أمس الأحد أنا ذهبت إلى عمي إن شاء الله، هذا كلام لا يستقيم، أمر مضى، خدت بالك، أمر مضى، كيف تقول عليه إن شاء الله؟ فبارك الله فيك، كل شيء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة، لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما الشيء الماضي فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل. فمثلا لو قال لك شخص: دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد إن شاء الله، فلا يحتاج أن نقول إن شاء الله. طب ليه؟ لأنه مضى وعلم. ولو قال لك قائل: لبست ثوبي إن شاء الله، وهو لابسه، فلا يحسن أن يعلق بالمشيئة لأنه شيء مضى وانتهى، إلا إذا قصد التعليل، أي قصد أن اللبس كان بمشيئة الله، فهذا لا بأس به. ولو قال قائل: حين صلى صليت إن شاء الله تعالى، إن قصد فعل الصلاة فإن الاستثناء هنا لا ينبغي، فإن الاستثناء هنا لا ينبغي، لأنه صلى. وإن قصد إن شاء الله الصلاة المقبولة فهنا يصح أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يعلم أقبلت أم لم تقبل. ثم أنت تعلم أن نبي الله ابن نبي الله سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: لأطوفن على 70 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة، لأطوفن على 100 امرأة في هذه الليلة. وكم جوز العدد ده؟ أيوة، ويجوز، أيوة في شريعتهم يجوز. فنحن مثلا لنا الحق أن نجمع بين 4 نساء حرائر، ولا يجوز أن نجمع بين أكثر من 4 نساء حرائر. لكن من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج، بارك الله فيك، 13 امرأة، هذا واحد، وبنى ب11، 2، ومات عنه 2، ومات هو عن 9 صلى الله عليه وسلم. فهذه خصوصية من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا يعني سائر الأمة لا يجوز لنا أن نجمع بين أكثر من 4 نساء حرائر. أما لو عندك 4 نساء حرائر و10 إماء 20 أمة مع 4 نساء حرائر فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، وهذا جائز والحمد لله. طيب، فسليمان بن داود نبي الله ابن نبي الله عليهما وعلى نبينا وسائر الرسل والأنبياء أفضل الصلاة والسلام التسليم. قال لأطوفن الليل على 100 امرأة فتولد كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فطاف على هؤلاء النسوة فلم تلد إلا امرأة واحدة وولدت نصف طفل، ولدت إيه؟ نصف طفل. بسبب ماذا؟ أنه لم يقل إن شاء الله، أنه لم يقل إيه؟ إن شاء الله. وأنت لو رجعت إلى تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله لوجدت فيها قريبا مما ذكرته على مسمعك الآن فضل الله تعالى. طيب ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن هناك إرادتان، المسألة التي بعد ذلك إرادتان، أقسام الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. يبقى أقسام الإرادة كم قسم؟ أيوة أسألك، أيوة إرادتان. الإرادة الأولى إيه؟ إرادة كونية. طب والإرادة الثانية إيه؟ إرادة شرعية. طب الإرادة الكونية بمعنى إيه؟ الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. طب الإرادة الشرعية بمعنى إيه؟ بمعنى المحبة. طيب اضرب لنا أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال. مثلا بارك الله فيك، رجل صلى، دي إرادة إيه؟ إرادة كونية شرعية. يعني إيه؟ يعني أرادها الله كونا وأحبها شرعا. امرأة انتقبت، دي إيه؟ إرادة كونية شرعية. يعني إيه؟ يعني أرادها الله كونا وأحبها شرعا. طفل حفظ القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس وجوده، دي إيه؟ إرادة كونية شرعية، أرادها الله كونا وأحبها شرعا. شاب حفظ الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، بعد حفظه للقرآن الكريم، دي إيه؟ إرادة كونية شرعية. يعني إيه؟ أرادها الله كونا وأحبها شرعا. طيب والعياذ بالله، رجل ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله أو طاف حول الأضرحة معتقدا جلب النفع ودفع الضر فيهم، هذه إرادة كونية، يعني أرادها الله كونا ولا يحبها شرعا. هات الاتصال. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي تفضلي.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا،
الله يحفظك
وأطال الله لنا في عمرك وعزل
على طاعته. نعم.
رجاء من فضلتك الدعاء بالستر ويهدي لنا الحال ويصلح البال ويحافظ على علمائنا الأجلاء في قناة الرحمة المباركة وأصحابها والقائمين عليها والعاملين بها، وأن يطيل عمركم ويبارك فيكم أنتم والشيخ محمد حسان، لأن أذكان بالأمس في حديثي عندما بكى على شباب مصر الذين أهدرت دماؤهم وأزهكت أرواحهم، وتعجب أن يحدث هذا في مصر بلد الأزهر وكنانة الله في أرضي. فأسألك الدعاء لنا جميعا والأمة الإسلامية كلها أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى كحزبه السماء لا تقع على الأرض، وأسأل حضرتك عن المسيح الدجال. سيدنا عيسى عليه السلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وحضرتك بتقول عن الفتنة ده اللي هو من علامات يوم القيامة، المسيح الدجال ده هل هو اسمه الدجال أم هي مهنة؟ وجزاك الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.
وجزاكم. أولا أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ علماءنا ومشايخنا وعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن يدفع عن السويس والإسماعيلية وبورسعيد القلق والاضطراب، وأن يجعل هذه المدن وسائر مدن مصر والمسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن يؤلف بين قلوب من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأن يجعل للدولة هيبتها ولولي الأمر هيبته، وأن يمكن لهم ويوفقهم إلى تحكيم شرع الله تحكيما تاما كاملا غير منقوص. وثانيا بالنسبة للدجال، اسمه المسيح الدجال، والدجال أي الكذاب كثير الكذب وهو مسيح الضلالة. أما عيسى بن مريم أحد أولي العزم الخمسة، عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم روح منه، هو مسيح الهدى. فعندنا مسيح الهدى ومسيح الضلالة. مسيح الهدى هو رسول الله عيسى بن مريم، ومسيح الضلالة هو الفتنة الكبرى وهو الدجال، نعوذ بالله منه. نعم فضل أخونا محمد يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا بك.
الله يبارك لك. كنت منور والله عندنا من القمح الشرقية يوم السبت.
نور الله قلبك بالإيمان، وأنا سررت جدا بحضور هذا الجمع المبارك الذي حضر في هذه الدورة، وكان ذلك في مسجد الصحابة بمنى القمح الشرقية. حضر الدورة ما شاء الله حوالي 700 طالب علم ما شاء الله، وذلك في شرح العقيدة الطحوية. شكر الله لكم حسن استقبالكم وضيافتكم.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لمسألة تقصير الثياب، هل الأمر بالنسبة هنا للوجوب؟ يعني لو واحد مثلا ما قصرش ثياب،
هل الجواب بحول الملك الوهاب، اعلم رحمني الله وإياك أن الإسبال الذي هو إطالة البنطال أو السروال أو القميص أو الإزار تحت الكعبين أمر منهي عنه، والكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مصمار الرجل. وأنت تذكر قول ربك الذي تتعبد به حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لفين؟ إلى الكعبين. أي نعم، فهناك فرق بين الكعبين والعقبين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ثم إنني أقول أن الإسبال إذا كان خيلاء أي كبرا فهو كبيرة من الكبائر، وذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق صنعته والحلف الكاذب. أما الذي أسبل ثوبه بدون خيلاء فهو حرام وليس مكروه، على الراجح من أقوال أهل العلم لحديث أبي هريرة في البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، والله أعلم. اتصال تفضل. أخونا أحمد. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. ارفع صوتك.
بعد إذن فضيلتك كان لي بس رسالة إلى سيادة الرئيس وجميع المسؤولين.
ارفع صوتك يا أخي.
بعد إذن فضيلتك كان لي رسالة إلى سيادة الرئيس وجميع المسؤولين لو تكرمت. بقول يا سيادة الرئيس، ربنا يبارك فيك ويحفظك، الوقت حان لاستخدام القوة والشدة وأسلوب الربع. ما في شيء هيرضى المجرمين أو ألا القوانين الخادمة، ولا عذر لك عند الله في عدم استخدامها الآن. لا تحرص على الحريات الكاذبة التي ينادي بها الغرب من أجل أن تهوي البلاد من الهلاك، لا تحرص على ذلك من أجل أن يكون مصر فيها حرية.
طيب جزاك الله خيرا. قضية المناداة لولي أمر المسلمين في مصر الدكتور محمد النمرسي أن يظهر هيبة الدولة وأن يظهر هيبته ويضرب بيد من حديد على الذين ينحرفون عن الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة ويعيثون في الأرض فسادا ويبغونها عوجا، أنا أضم صوتي إلى صوتك في هذا. طيب، لكن كلمة أن تقول ولا عذر له، لا دي كلمة خطأ، لأن هناك من الأمور يراها الرئيس قد لا نرى نحن بعضها أو كثيرا منها. أي نعم، فقضية لا عذر له دي كلمة أرجو أن ترجع عنها. لا، ونسأل الله تعالى أن يوفق الدكتور محمد المرسي وسائر ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم شرع الله تحكيما كاملا. أما أن يضرب بيد من حديد على الذين يبغونها عوجا في أرض الكنانة فنحن فعلا نقول له ذلك، وذلك لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإظهار هيبة الدولة وإظهار هيبة ولي الأمر حتى يرتدع المجرمون وينزجروا. فإن الله يدعم السلطان ولا يدعم القرآن، كما قال الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأحبة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. فإذا أنت جلست الآن أمام شاشة الرحمة لترى على سبيل المثال برنامج درر المسائل، فهذه إرادة كونية شرعية، يعني أرادها الله كونا وأحبها شرعا. أما هذا القتل الذي حدث في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، هذه إرادة كونية، يعني أرادها الله كونا ولا يريدها شرعا. طب ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليه؟ هذه إرادة كونية أرادها الله كونا ويحبها شرعا، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. يعني لو أن إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والصين كل القارات دي الدنيا كلها تزال ولا يقتل مسلم، فكيف بالعشرات والمئات والآلاف الذين يقتلون، وكيف بهذه الفتنة التي في بورسعيد والإسماعيلية والسويس؟ نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. فيا من تجرأت على قتل من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا ورسولا، أين ستذهب من الله؟ أين المفر؟ أين ستذهب من الله؟ وربك جل جلاله يعلم كل صغيرة وكبيرة، بل يعلم مثقال الذرة بل أصغر منها وأكبر منها. فيا عبد الله المسلم، اعلم أنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. فما يحدث في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والله إنه يعني لا يفطر الكبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أهل التوحيد ويا أهل السنة ويا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام ويا أهل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، يا أهل القرآن يا أهل السنة يا أحباب الصحابة الكرام، عودوا إلى دينكم وتمسكوا بشرع ربكم واتركوا هذه الفوضى وذاك الانحلال واجتجنبوا الفتن. ونريد أن نبني دولتنا، لا نريد أن نهدم دولتنا. هذا يأتي على مؤسسة كمدرسة أو وزارة أو محلات أو سيارات فيحرقها أو يكسرها أو يهدمها لحساب من هذا؟ هذه السيارة سيارتك أنت وسيارتي وسيارة جاري وابن عمي وابن خالي وابن أختي، وكل هؤلاء مسلمين إخوان لك، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إذا كان هذا لا يجوز أن تفعله في بيت نصراني أو سيارة نصراني أو محل نصراني، لأن المسلم دمه معصوم وماله معصوم، والذمي أي اليهودي والنصراني الذي يعيش في دولة الإسلام ويدفع الجزية دمه معصوم وماله معصوم، والمستأمن أي السائح الذي دخل في بلاد المسلمين بتأشيرة من القنصلية المصرية في بلاده كلندن أو باريس أو واشنطن أو موسكو أو تايلاند أو ميلانو أو ما شاكل ذلك من بلاد الكفار، فإن هذا المستأمن معصوم الدم والمال. والمعاهد أي من الكفرة، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد 10 سنين أو أكثر أو أقل كما كان الحال في صلح الحديبية، فلا يجوز لأحد أن يتعرض إليهم بسوء. وانظر إلى كلام حبيب قلبك وخليل ربك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. فتخيل هذا المعاهد الكافر من قتله لا يرح رائحة الجنة. فإذا كان المسلم لا يرح رائحة الجنة إذا قتل معاهدا عمدا، فكيف إذا قتل موحدا مسلما لربه راكعا ساجدا؟ فيا عباد الله، إن الإسلام العظيم والشرع الحنيف جعل 4 دماء معصومة الدم والمال: دم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. ولاحظ أن الذمي والمستأمن والمعاهد كفرة، ومع أنهم كفرة إلا أنهم معصومين الدم والمال. فكيف نحن في بورسعيد والسويس والإسماعيلية وغير هذه المدن نقتل بعضنا بعضا ونحرق سيارات بعضنا بعضا ونتعدى على الوزارات والمؤسسات والمحلات وعلى البنية التحتية وما كان على شاكلة ذلك؟ فلمصلحة من؟ يا أحبابي، نحن نريد أن نبني بلادنا ونكون لبنة من لبنات البناء، ولا نكون من أدوات الهدم، فإن هذا يعود بالانتكاسة على العباد والبلاد. ونحن ندعو الله خطوة للأمام لا خطوة للوراء، فأين نحن من قول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأين نحن من قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأين نحن من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فأين يعني أن تحرق دكان جارك أو أخيك في الله، هذا هو العون، ها؟ وأن تحرق سيارته، هذا هو قضاء الحاجات؟ يا إخواني، نحن في حاجة إلى وقفة مع النفس لنعلم أننا سنسأل عن النقير والفتيل والقطمير، فإن الله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله تعالى قال: وما يعزب عنه مثقال ذرة، وهو القائل عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ورضي الله عن الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين، أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، عمر بن الخطاب المبشر بالجنة ويدب على وجه الأرض، رضي الله عنه حيث قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فأنت يا من قتلت مسلما، يا من تعديت عليه ففتحت رأسه أو كسرت ذراعه أو أخذت شيئا من ماله أو حرقت سيارته أو دخلت على نسائه أو هجمت على محله ودكانه، أما تعلم أنك ستسأل بين يدي مولاك عن ذلك، وأنت سنموت؟ فإن الله تعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإن الله تعالى قال: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فماذا ستقول لربك حينما ترحل إلى عالم البرزخ؟ هل أمنت أن يكون قبرك حفرة من حفر النار؟ إننا معاشر المسلمين نسعى بكل جهدنا وطاقاتنا بعد الدعاء وتوفيق الله أن يمن المنان علينا فيجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يكون ذلك كما تعلمون إلا بالاستقامة على لا إله إلا الله بصدق كمنهج حياة كامل متكامل، محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. هذا فيه نجاة الحكام والمحكومين والملوك والمملوكين والأمراء والمأمورين والرؤساء والمرؤوسين والقادة والمقودين عربا وعجما، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، أغنياء وفقراء، على مختلف الطبقات والمستويات والثقافات والبيئات والعادات والتقاليد. فالكل لا بد أن يستسلم لله تعالى بالتوحيد، وينقاد لربنا الذي على العرش استوى بالطاعة، ويبرأ من الشرك ويخلص منه ويتبرأ من أهل. إخوة الإيمان، إن الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا أعددت له في الدنيا يا رب؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. وماذا أعددت له في الآخرة يا رب؟ قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، وفي المقابل عياذا بالله، عياذا بالله، ومن أعرض عن ذكري، طب أعرض عن ذكر عمل إيه؟ ترك الصلاة، أعرض عن التوحيد، قتل المسلمين، عاث في الأرض فسادا، أدخل عليهم الرعب، الفزع، القلق، حتى لا يتمكن أحد أن يمشي في الشارع أو أن يفتح محلاته ليبيع ويشتري، وعجلة الحياة تكون طبيعية. يا قوم أدخلتم الرعب على النساء، يا قوم أدخلتم الرعب على الأطفال المساكين الصغار أحباب الله، فاتقوا الله جل وعلا في النساء، اتقوا الله في الأطفال، اتقوا الله في الشيوخ الكبار الذين غزا الشيب لحاهم ورؤوسهم، فإن الأمن والأمان أمر في غاية الأهمية، حيث قال الله جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إخوة الإيمان، يا من تفتحون المصحف، يا من تسمعون كلام الله، يا من تدخلون المساجد في يوم الجمعة وتسمعون الخطبة، يا من تجلسون في المحاضرات والدروس في أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وتسمعون من علمائكم ومشايخكم ودعاتكم قول ربكم تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض يعملوا إيه؟ يطلعوا الآلي، يطلعوا المسدس، يطلعوا المقروطة، يطلعوا السيف، يطلعوا الخنجر، يطلعوا أرض الغزال. يا أخواني، الذين إن مكناهم في الأرض يعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإن قتل الناس بعضها بعض منكر. أي نعم، وإن إشاعة الفوضى والفساد والرعب منكر، فاتقوا الله عز وجل في بلادكم، واتقوا الله في مدنكم وقراكم وبلادكم، فإن الله سائلكم عن ذلك. نعم، بارك الله فيك. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة في الدنيا إيه؟ ضنكا. فإن له معيشة إيه؟ ضنكا. حتى لو كان عنده مليارات اليورات والدولارات وعنده القصور والسيارات، معيشته ضنكا. ليه؟ بسبب إعراضه عن ذكر الله عز وجل. أي نعم، بسبب إعراضه عن ذكر الله. اوعى تظن، إياك أن تظن أن السعادة بالأموال، إياك أن تظن أن السعادة بالقصور، إياك أن تظن أن السعادة بالهندام والملبس، إياك أن تظن أن السعادة في كثرة الأولاد. والله وبالله وطالله لا سعادة للأمة إلا في عبوديتها لمن خلقها من العدم إلى الوجود. هذه عين السعادة ونفس السعادة وذات السعادة في الدنيا بالعبودية لله جل وعلا، وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله الجنة لي ولكم وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء في اللقاء القادم نبدأ الكلام بالإرادة الكونية والشرعية، ونسأل الله لمصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين الأمن والأمان والسلامة والإسلام، كما أسأل الله لمالي التوفيق والسداد، وأن يوفقهم لتطبيق شريعة الله، وأن ينتقم ممن وقف حجر عثرة أمامهم حتى لا يمكنهم من تطبيق شرع الله، وأن ينصر إخواننا المجاهدين الموحدين في سوريا، وأن يهلك طاغية الشام النصيري، كما أسأل الله تعالى أن يمد إخواننا المستضعفين في بورما بمدد من عنده، وأن يجعل أرض الكنانة أمنا أمانا سلاما وإسلاما، وأن يؤمن إخواننا وأحبابنا في بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسائر مدن مصر وقراها وبلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.